مقدار ما يخلق الإنسان صغيرات. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني لا تغلو فترموا بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، فرموا بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار من الغلو. والحديث عام، إذا رمى بالحجارة الكبار هذا من الغلو. ومثله لو رمى بالنعال كما فعل بعض الجحال يرمي بالنعال يظن أنه يريد يقتل الشيطان، الشيطان لا يموت، الشيطان منظر. قال الله تعالى: إنك من المنظرين. ويرمى بالحجارة الصغار لإذلاله وإهانته. فلا يجوز الغلو، فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو. والحديث عام، نهى فيه نهي عن الغلو وهو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال والاعتقاد. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تحذير، إياك التحذير. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأولين إنما هو بسبب الغلو، إذا غلى الإنسان وجاوز الحد في قول أو فعل وأوصله إلى الشرك بالله عز وجل هلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق في الشيء والمبالغة في البحث عنه والتنقيب والتفتيش على طريقة أهل الكلام الخائضين فيما لا يعنيهم، الداخلين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع أيضا ترك بعض المباح، ترك المباحات تنطعا، كان يترك مثلا الأكل، أكل اللحم زهدا بدعوى الزهد، هذا من التنطع. أو لا يلبس القطن والكتان ويلبس الصوف كما يفعل بعض الزهاد والعباد، لا يلبس إلا الصوف زهدا بزعم، أو يترك الزواج، كل هذا من التنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فهذا الحديث، فهذا الباب بهذه النصوص دليل فيه التحذير من الغلو في الصالحين، من الغلو بجميع أنواعه، والغلو في الصالحين على سبيل الخصوص، وأنه الغلو في الصالحين هو سبب عظيم من أسباب كفر بني آدم، من أسباب كفر كثير من الأمم، وأن أسباب كفر كثير من الأمم هو الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم وتصوير صورهم. فالواجب على كل إنسان أن يحذر من الغلو والإطراء، وأن يبتعد عن الصور، وأن لا يصور، وخصوصا صور الصالحين، صور المعظمين، صور الرؤساء والملوك، وصور الصالحين، وكذلك صور النساء لما فيه من الفساد والشر. تصوير الصور والعكوف على القبور والغلو وسبب كفر كثير من الأمم. نعم. سم. نعم. يزيلها، يزيلها عن، لا لا تكون أمامه، صلاة صحيحة يكون في مكان ليس فيه صور ولا نقوش حتى لا يشغله. لا 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 ينبغي أن يزيلها، لأن هذا يشبه في مشابهة للعباد، ما يجعل الصورة أمامه. نعم. فيها كلام جاء ما يدل على أنه تسامح في الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في لعب الأطفال، لكنها ليست كهذه اللعب، كانت اللعب من العهن ومن الصوف ومن القطن ومن الخراق. وبكل حال ينبغي هذه الصور، لأن هذه الصور صور دقيقة وصور واضحة ومؤثرة، صور الأطفال الموجودة الآن، ينبغي ألا يعني يختار الأطفال صور ما ألعاب ليس فيها صور، هذا هو الأحوط. نعم كذلك كل ما أمكن, وكذلك أيضا في الموجودة في العلاب وفي الكراتين كل ما أمكن طمسها فهو الذي ينبغي, ينبغي أن تطمس الصور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال علي لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صرفة إلا طمسها, ولا قبر مسلم إلا سويته. والطمس يكون فيما لا ظل له, كل ما أمكن طمس, الطمس والإزالة, فهذا هو المطلوب. نعم. لكن اللي في الكتب قد إذا كانت مغلقة أسهل من غيرها. نعم. نعم البخاري, نعم البخاري أو مسلم. نعم البخاري, نعم البخاري. ها أصله وين أصله ذكر؟ ها نعم معروف. نعم أخرجه البخاري.
قال اسمه لي قال أخرج البخاري في الصحيح وأصله عند مسلم في الصحيح رقم, وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى كتاب الرجم كما في تحفة الأشراف وأحمد في المسند والدارمي.
هكذا أصله في مسلم. ما ذكر الأصل
من الحديث
يراجع ذاك الأصل, يعني يكون كلام المؤلف رحمه الله يكون وجه على هذا. نعم سم لا أصلي في الكتب ما في شيء يدل عليها, لكن لعب الأطفال هي جاء فيها العهن واللعب اللي كان لعائشة, لكن ليست من جنس الصور الموجودة الآن. نعم لا الممتهن اللي يجلس عليه ويوقع هذا ممتهن. نعم سب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه, وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به, وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا هو الغالب, هذا هو الغالب على كل بني آدم الغلو في الصالحين. وقد يكون الكفر بغير ذلك, قد يكون بعبادة النجوم أو الكواكب أو استكبار والإباء, لكن الغالب هو الغلو في الصالحين, هذا هو الغالب على كل بني آدم. نعم الغلو في عكوف على قبورهم وتصوير صورهم, هذا هو سبب الغالب الكثير, سبب كفر الكثير من الناس ومن الأمم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد, أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله.
وهو أعم من الإطراء, فإن الإطراء التعظيم بالقول, الإفراط التعظيم بالقول, والغلو يكون بالقول وبالفعل, الغلو بالقول وبالفعل, والإطراء يكون بالتعظيم بالقول. ولهذا قال: لا تطروني كما طرت النصارى بن مريم, إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. نعم.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة, تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام واليهود في العزير, كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟
فعل النصارى واليهود. نعم.
واليهود في العزيب.
نعم.
كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
نعم. فصل الله بينهم وبين منزلة عيسى، وأنه ليس بإله ولا بابن الله تعالى كما يقول النصارى، وليس بابن بغي. اليهود والعياذ بالله جفوا حتى قالوا إنه ابن زنا وابن بغي نعوذ بالله، والنصارى غلوا وقالوا إنه ابن الله وإنه إله مع الله نعم الله. فهؤلاء كفروا وهؤلاء كفروا. بين الله فصل بينه وبين منزلته أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
وهو الصواب. الصواب أنهم يقتلون بغير تحريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعلي رضي الله عنه ما أنه لم يبلغ النص، وأنه تأول رحمه بشدة حنقه وغيظه عليهم، كما أن الصديق وخالد بن الوليد حرق جماعة من أهل الردة بالنار. ولهذا قال ابن عباس: هل كنت مكانا لا قتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. وذلك أنهم غلوا فيه وقالوا: أنت الرب. فغلوا في علي فحرق خد الأخاديد يعني حفر وأضربه بالنار وألقاهم فيها. ويقال أنهم زادوا أنهم قالوا: هذا دليل على أنه الرب والعياذ بالله، وهو يلقيهم في النار يسجدون له. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن محمد الفقي يقول: باب كندة باب من أبواب الكوفة، والغلاة المحرقون وهم عبد الله بن سبا اليهودي وأتباعه.
المحرقون.
المحرقون وهم عبد الله بن سبا اليهودي وأتباعه، قالوا إن عليا إلههم فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبا بذلك إحداث فتنة وخلق شيع وفتح ثغرة في صفوف المسلمين، وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون، ووجد في الناس كثير من أطاعه وأله عليا وأبناءه، وكفر بالله ورسوله وعاد عليا والمؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. كنت في الكوفة، لكن هل حرق عبد الله بن سبا أو فر؟ في نظر ظهر أنه فر.
قال فر.
هنا يقول أنه حرق، ظهر أنه ما قبض عليه، فر الخبيث. نعم. يهودي. نعم. لا، الخوارج ضد الشيعة متضادة. الخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلوا، والشيعة الذين ألهوه وعبدوا تضادان. الخوارج كفروا عليه، قال: أنت كفرت، حكمت الرجال في مسألة التحكيم، أقر بكفر، وكفروا وقاتلوا وقاتلهم. والشيعة اللي عبدوه وألهوه وقالوا: أنت الإله. فرق بين هؤلاء. نعم. قال لا، اللي حرق اللي غلوا فيه، ولا يقاتلهم الخوارج قتال حرب قتال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب،
أما ود
فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذين، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجر عند سبع
الجرف،
أحسن عليك،
الجرف عند الجرف، نعم،
ثم لبني قطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء
لآل ذي الكلاع،
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك.
والأصل أن الصنم ما كان على صورة، ما عبد على صورة، صورة إنسان أو حيوان أو طير، قال له صنم ويسمى وثن أيضا. وأما ما عبد على غير صورة يسمى وثن ولا يسمى صنم، لو عبد جدار أو خشب أو جذع هذا يسمى وثن ولا يسمى صنم. وإذا كان المعبود على صورة إنسان أو حيوان أو طير يسمى صورة ويسمى صنم، ويطلق أحدهما على الآخر. إذا كان المعبود له صورة مع صورة معبود على صورة إنسان أو حيوان أو طير يسمى صورة ويسمى وثن، وإذا كان المعبود ليس له صورة، معبود جماد، فإنه يسمى وثن ولا يسمى صورة، ويطلق أحدهما على الآخر. نعم.
قوله: حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله: ونسي العلم، ورواية البخاري: وتنسخ، وللكشميهني: ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله.
حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، ولا ينسخ العلم، نسخ العلم، رواية الكشبين نسخ ونسخ تنسخ،
نعم بالشكل
يراجع البخاري رحمه الله، نسخ ونسخ متقارب، نعم طالح إشارة صح، يحتمل لها في موضع كذا نسخ ومتقارب. نعم
أي ونسخ العلم، أي والكشميهني ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله: عبدت، لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
نعم، المعبود هذا الأصنام، ولكن الشيطان هو الذي أمره بذلك، فكان هو المعبود في الحقيقة، كانت عبادتهم للشيطان لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. نعم. صاروا عابدين له. نعم.
وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم.
تلك الأصنام
الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
اتخاذ الشفعاء يعني كان يعبد صنم وثن يزعم أنه شفيع له عند الله وأنه ينقل حوائجه الله، أو يعبد إنسان أو حيوان أو جماد يتخذه بزعمه شفيعا، هذا شرك. نعم.
قوله وقال ابن القيم هو العلامة هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي:
الجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها فنسب إليه، قيما على هذه المدرسة الجوزية فصار قيما عليها، ويقال ابن القيم ويقال ابن القيم الجوزية، ولا يقال ابن القيم الجوزية، ما يقال، لأن ال عوض عن الجوزية، ابن القيم ال عوض، إذا حذفت ال تأتي بالجوزية، وإذا حذفت الجوزية تأتي بأل، ما تقول ابن قيم ولا تقول ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. لا. نعم.
قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان.
جنان قوة الجنان يعني القلب، أما الجنان بالكسر جمع جنة. نعم.
وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700
رحمه الله.
رحمه الله. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك.
قوله
قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير،
نعم،
إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها.
نعم. إذا عكف على القبور والتقرب التقرب إليهم صار شركا، وإن عكف على القبور ينوي التقرب إلى الله بزعمه صار بدعة وسيلة في الشرك. إذا نوى العكوف عكف على قبورهم يظن أن هذا يقربه إلى الله يتعبد به لله صار بدعة وسيلة الشرك. أما إذا عكف على قبورهم بالنية لهم لهم بالتقرب لهم صار شرك. نعم.
العكوف يعني إطالة.
نعم. طول المكتب. نعم.
قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله. فإنهم تركوها بذلك دين فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي رحمه الله:
وفي قوم أول شرك حدث في الأرض هو العكوف على القبور ونصب الصور، ثم سبب هذا العكوف على القبور ونصب الصور ثم عبدهم من دون الله. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس له الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى.
فصار تصويرهم وسيلة. الأوائل الأولون صوروها لأجل يتذكروا عبادتهم ويتشوقوا إليها، فجاء أحفادهم فأوحى إليهم الشيطان أن يعبدوهم وأن آباءهم كانوا يعبدون فعبدوا، فصار تصويرهم الصور وسيلة للشرك، فلا يجوز. نعم نعم، لا شك هذا ممنوع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دينهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم
كذا عندكم؟
قال في نسخة فغضب.
طيب.
وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. وفي القصة
رحمه الله بيّن أنهم أن والعياذ بالله أن الشيطان يتدرج بهم من حالة إلى حالة. أولا يأمرهم بأن يعكفوا عند القبور ويعبدون الله عنده، يتعبدون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويدعون الله، يقول هذا عند القبر مكان مستجاب الدعاء، مكان فاضل صلون فيه تقرؤون تدعون الله. فإذا استمرأوا هذا الشيء نقلهم إلى أنهم يدعون الله بهم، يتوسلون بهم: يا الله أسألك بفلان، أسألك، توسل بوسيلة. فإذا استمروا هذا نقلهم إلى حالة ثالثة، هو أنه يدعون الميت نفسه، يقول: يا فلان أغثني كذا، وأعوذ بالله. فإذا تقرر هذا عندهم نقلهم إلى حالة أخرى وهي دعوة الناس إلى عبادتهم، هذه حالة خامسة، يدعون الناس إلى أن يعبدونهم من دون الله. الأول مكتفين هم، ثم فإذا استمروا هذا نقلهم بالحالة الثالثة، وهو أن من نهى عن الشرك صار متنقصا للصالحين، اللي ينهى ويقول: لا تعبدونهم من دون الله، لا تذبحون لهم، لا تنذرون لهم، قالوا هذا تنقص الصالحين، حطهم رتبة، ما يعرف قدر الصالحين، يبغض الصالحين، يبغض الأنبياء، وهكذا. شوف كيف وصلت بهم الحال إلى، وهذا سببها العكوف، العكوف وإطالة المكث أوصلهم إلى هذه الحالة، ست حالات، نسأل الله، من حالة إلى حالة، ينقلهم من شر إلى شر، حتى يصلهم إلى النهاية في الشر. نعم. بدعة. الدعاء عند القبر والصلاة والقراءة القراءة بدعة، إلا دعاء يسير تابع للزيارة. نعم.
وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
نعم، وهذا واضح. أولا ينقلهم البدعة، يقرأوا القرآن عنده القبر، يجلسوا عنده، ادعوا الله عنده، مكان شريف مكان فاضل، هذه بدعة. ثم يوصلهم إلى الشيء، ثم ينقلهم بدعاء الميت نفسه، نسأل الله العافية. نعم.
ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، البدعة حب إلى الشيطان، حب إلى إبليس من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة الزاني والسارق والمرابي يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب، أما صاحب البدعة يظن أنه على حق يجادلك وأنت على الباطل، وهذا هو الحق فلا يتوب، صلى الله عليه وسلم. فلهذا صارت البدعة حب إلى الشيطان من الكبيرة، وهي أقرب إلى الشرك الكبيرة. نعم.
ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا
وهو الشرك، اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة وهو الشرك. صار الآن عباد القبور الآن في الطوفون، قبر البدوي، قبر التسوقي، قبر النفيسة، وقبر الحسين، قبر ابن علوان في الشام، قبر العيدروس في اليمن، في باكستان، وفي كل مكان يطوفون حول القبور ويذبحون له وينذرون له، ويقول هذا هو التوحيد. ومن نهاهم قالوا هذا ما يحب الصالح، ومع أنهم يقرؤون هذه القصة موجودة في البخاري وفي غيره، وأن هذا هو سبب عبادة وقوع الشرك وعبادة قوم نوح، ومع ذلك حال الله بين قلوبهم وبين فهمهم. هذا من العجب العجب. نعم.
واعتقدوا أن نهي الله أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك.
هذا هو الواقع. ولو ذهبت إلى عباد القبور وعباد البدوي في بعض السنوات في وقت المولد، وصل الذين زاروا قبر البدوي مليونين، يعني ما وصل الحجاج إلى بيت الله ما وصل إلى هذا المقدار. ومع ذلك لو جاء إنسان أو جاء دعاة مجموعة يدعونهم في ذلك الوقت قتلوهم في الحال، تقربوهم إلى الله. ما تستطيع تتكلم في ذلك المكان تنهاهم. لو نهاهم أحد وقال هذا هو الشرك، خافوا الله، اتقوا الله، قتلوا، راح في خبر كان من أول وهلة. بل لو يأتي جماعة كثيرة يدعونهم قتلوا، لأنهم الآن يظنون أنهم على الحق، هذا هو الدين. واللي ينهاهم معناه أنه ترقص الصالحين ولا يحبه، وأنه كافر، اللي ينهاهم هو الكافر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة،
فمع ذلك فهم صاروا كفار وهم لا يريدون إلا الشفاعة. يعبدونهم ولا يدعون الشفاعة ولا يدعون أنهم يخلقون ويرزقون، ومع ذلك كفرهم الله ويعبدونهم دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم.
ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده
العلم، يعني معرفة قدر وجود العلم. نعم.
ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمه الله، الفوائد العظيمة هذه المؤلف رحمه الله استنبطها من هذه القصة. نعم. نعم نعم. قلت ما يتكلم عن زيارة القبور فزوروها، هذا فيه النسخ، الناسخ والمنسوخ. الأول نهي عن الزيارة ثم أبيح زيارة الشرعية. نعم. نهي في أول الأمر حتى استقر التوحيد في النفوس، ثم ذلك لما استقر رخص لهم زيارة الشرعية. نعم. سم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه الحاشية، أخرجه البخاري في الصحيح.
هذا من أفراد البخاري رحمه الله، قول أخرجاه عن الصحيح، لم يخرج مسلم. كان المؤلف رحمه الله قلد الشيخ الإسلام في عزف الصحيحين. نعم.
قال أخرجه البخاري وأصله عند مسلم في الصحيح، وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى.
أصله عند مسلم في الصحيح. وين أصله؟ أين أصله؟
بحثت عنه.
نعم. هذا المعرف مفروض أفراد البخاري.
قال في حاشية أخرى أحسن عليك، قوله أخرجاه يوهم أنه قد رواه مسلم وليس كذلك، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتبع في ذلك الخطيب التبريزي في المشكات عندما قال بعد الحديث بأنه متفق عليه. وقد فات فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكات التنبيه على أن مسلما لم يروي.
من يقول هذا؟
هذا أحسن عليك محقق تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد.
إيه هذا المؤلف الجديد.
نعم.
نعم. لا، هو الأقرب أنه قلد الشيخ الإسلام في هذا، تبعه لنتبع في حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي في 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 حديث مسلم قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فاتت على شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، قلدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وأسقط كلمة صالحهم. نعم.
قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل رضي الله تعالى عنه بنون وفاء مصغرة العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23.
لقب بالعادل رضي الله عنه، وربه المثل العادل رضي الله عنه. نعم.
قوله لا تطروني
كما، ومع ذلك ما سلم من الرافضة، والرافضة والعياذ بالله يقولونها شد الظلم ويكرهون شد الكراهة، يلصقون به التهم، قبحهم الله وحسنهم. نعم.
قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات، وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي.
نعم. لا تمدح إلا بالحق، الإطراء مجاوزة الحد في الأقوال، والغلو مجاوزة الحد في الأفعال، بينهما عموم وخصوص. الغلو أشمل، يشمل الغلو في الأقوال والأفعال، والإطراء غلو في الأقوال. نعم.
قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله.
هو ابن بكري رد عليه في كتاب الاستغاثة. نعم.
قال في الحاشية طبع مختصرا منذ سنوات طويلة، ويحققه الآن أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه
خرج التحقيق. الله خرج التحقيق. نعم. طبعا. نعم. نعم.
تكلم عن نفس المؤلف.
بكل معروف. نعم. نعم.
ويقول أن إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله.
ويقول إيش يعني ابن البكري؟
نعم، ما زال الكلام عن نقل شيخ الإسلام.
إيش؟
وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه.
نعم.
أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم.
العممي
شكلها بالكسر الميم.
العمم يا عمو عمم. نعم العمم. نعم نعم.
وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمهم بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه.
هذا هو تعظيم عليه الصلاة والسلام، تعظيمه عليه الصلاة والسلام بمتابعته ومحبته والانقياد لشرعه، تعظيم أوامره ونواهيه، ليس بالغلو وصرف العبادة له. نعم.
وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، ودعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته، وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان.
العمل عمل خلقه الناس وغيرهم والتام والعام من كل
إيش؟ إيه؟ عظم الخلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أحسن الله عليك، في بعض النسخ ولمسلم عن ابن عباس، قال في الحاشية في تجريد في تحقيق التجريد قال قوله ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كل النسخ وليس في المؤلفات، وبإسقاط كلمة لمسلم يكون السياق مستقيما ويوافق الصواب، إذ لم يروي مسلم هذا الحديث كما ترى.
إيش في بعض النسخ ولمسلم إيش؟
نعم، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
في المتن هذا.
نعم، في بعض النسخ
حطها في المتن.
نعم، مثبتة في المتن.
لا هذا كيف أثبتها وهي ما هي مثبتة؟ معروف عدم إثباتها. نعم، إيش يقول؟
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
تعليق.
نعم، التعليق على هذا قال: في كل نسخ وليس في المؤلفات، وبإسقاط كلمة لمسلم.
كيف نسخ وليس في كل المؤلفات؟ إيش معنى هذا؟
يعني قوله ولمسلم عن ابن عباس رضي
الله عنهما النسخ نسخ خطية يعني.
نعم، قال في كل النسخ وليس في المؤلفات، مؤلفات وضعها بين كشيدتين،
احتاج إلى تعملها. يعني أتى بشيء لم يأتي به، هذه المطبوعات مطبوعة على النسخ، النسخ خطية.
بعضها فيها ولمسلم عن ابن عباس، بعضها حسن عليه فيها في المتن ولمسلم عن ابن عباس.
ما أدري والله، معروف بالإسقاط. نعم، طيب نعم، كمل.
قال اترك هذا، إسقاط المسلم يكون السياق مستقيما ويوافق الصواب.
نعم،
إذ لم يروي مسلم الحديث كما ترى، ولعله قد سبق نظر الناسخ الأول أو الشارح رحمه الله إلى كلمة المسلم الآتية في الحديث بعده.
نعم،
حديث ابن مسلم
معروف. نعم، نعم،
هذا الحديث الترمذي في النهج السديد، هذا الحديث الترمذي وهم
عزه لمن؟ إيه، الترمذي ومن معه؟ نعم،
حق الفريان قال ولم أره في الجامعة، أخرجه النسائي في المجتمع.
طيب، نعم، في المجتمع. نعم،
قال وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الجمع: هلم القطلي الحق. قال: هلم القطلي، فلقطت له حصيات كنا حصى الخذ، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
نعم، غدا في جمع يعني صباح يوم العيد، جمع اسم المزدلفة، ثم جمع الاجتماع الناس فيها. لما انصرف المزدلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم القطل حصيات. قال: فلقدت له حصيات هن حد الخذ، هن حصى الخذ بمقدار ما يحضر يعني أكبر من حمص قليلا. فلما وضعهن بيده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام مثل الرمي باللعال. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
نعم، فالغلو مبالغة اعتقاد، زيادة الحد في الاعتقاد أو في الأعمال. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد.
قال الصوفية ما يلبس إلا الصوف زهدة، هذا كله من التنطع. نعم من الصوفية بعضهم ما يلبس إلا الصوف، ما يلبس القطن لأن القطن رقيق ويريد الزهد، هذا كله من التنطع. قل من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده وطيبة من الرزق، فالرسول صلى الله عليه وسلم الكتان والصوف يأكل الطعام والحلوى عسل. نعم
ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال شيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى.
صدق رحمه الله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله:
فالغالب أنها تكون الصوفية. نعم نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار أعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة.
قال من؟
وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة
من الحديث: إن الله يرضي الرجل البليغ الذي يتخلل لسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. نعم.
قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه.
هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كرها ثلاثة. نعم.
فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
ثم قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
باب ما جاء نسل الكفر بني آدم صيرها ثلاثة ودن جل. هذا باب بعده. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صورها أوثانا تعبد من الله.
أن من عبد الله عند قبر صالح قال باب تغليظ على من عبد الله عند قبر
صالح، فإن عبد الله عند قبر صالح فكيف إذا عبده.
نعم.
وهنا باب ما جاء أن سبب كل ابن آدم وتكلمه الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن الغلو في الصالحين صورها أوثانا تعبد من دون الله قبل. نعم.
قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غروة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
سبحان الله. نعم. لا الحكمة البالغة. نعم.
الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم. تصوير صورهم والعكوف على قبورهم. نعم.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء أو غير به
غير.
غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله.
نعم. والصور تصور صورهم سببه أنه صورهم حتى يتذكروا عبادتهم، ثم عكفوا على قبورهم ثم طلع عليهم الأمل فعبدوهم. فالصور وعكف على القبور هي سبب أكثر، سبب كفري أكثر الخلق. نعم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع
والقبور. وقص في الأول حسن قص تذكر العبادة. نعم.
الرابعة: قبول
فالواجب سد الذريعة، الواجب سد الذريعة ولو كان قصد من أرادها صالحة. نعم. نعم نعم. أنا لا يجوز احتفاظ، ما يجوز احتفاظ بها إلا الضرورة. نعم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
لأن النفس من الشر. نعم.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل الكتاب شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا.
فعل أناس إيش؟
نعم.
أهد العبارة.
نعم. قال: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين.
نعم.
والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره،
مثل الذي صور فالناس من أهل العلم من الأكتاب أضار، يعني أرادوا صوروا صورهم حتى تشوقوا العبادة فيها، أرادوا خيرا لكنها صار وسيلة للشرك. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن. نعم.
السابعة جبلة الآدمي بكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم. نعم.
الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم. وهي بريد الكفر. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم. ما فعل قوم الأحد حسن قصدهم قصدهم تذكر الخير ثم أوصلت إلى الشرك. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم. يؤول الغلو إلى الإفراط والزيادة مجاوزة الحد. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم. لأنه يوصل الشرك وصل الشرك. نعم. إذا يدعو له في مكان إذا كان صادق. نعم.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم. لأنه وسيلة الشرك فلا يجوز بقاؤها. نعم.
الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنه.
قصة قوم نوح حينما صور الصور وعكفوا على القبور. نعم.
الرابعة
حيث أوصافهم للشرك. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين
الرابعة عشرة وهي أعجب
وهي أعجب وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في
كتب هي أعجب. نعم. هي أعجب
وأعجب.
نعم.
وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها.
طيب للتأكيد. نعم. نعم. قراءتهم قراءتهم. نعم.
وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم. هو اللي يفعل الآن في قبر عباد البدوي وابن العربي وابن علوان هو ما فعله قوم نوح وهم يقرؤون قصة قوم نوح يقرؤون الله قال لا تذرن آلهتكم يقرؤون تفسيره هم عليك يفعلون مثل فعله هذا من العجب. نعم. صلى الله عليه. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة
وهم على ذلك كفر دعاهم دعا الصالحين دعا المقبولين ورد الشفاعة كفر ويعبدون من دون هذا دين المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذا قال عباد القبور اليوم نقصد الشفاعة نقول هذا أبو جهل ما يقصد الشفاعة وأبو لهب. نعم.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم. ظنوا أنهم أرادوا أنهم يستسقون بهم ويستشعرون بهم وهم أرادوا التذكر تذكر العبادة. نعم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.
نعم.
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
هلاك المتنطعين. نعم. نعم. خلوا كامل. نعم.
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان قدر ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
نعم. لا شك أن العلم نور إذا فقد العلم العلماء هلك الناس لأنه صاروا على جهل ما يجدون من يعلمهم ولا من يبين لهم الحق. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء
كما جاء في الحديث إن الله يأخذ العلم انتزاعا ينتزعهم الصدقية ولكن يأخذ العلم بموت العلماء فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتدوا غير العلم فضلوا واضل. نعم. سم. نعم. إيه الذي يتخلوا بلسانه يتخلوا البقرة بلسانه ينظر في سرد الحديث. نعم. إذا كان خارج السور من داخل السور ما يجوز داخل الحديث عن الله وعلى النصر اتخذوا قبورا بأي مساجد. نعم. 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 سم. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة والصور وذكر والصور التي
وما فيها من الصور
وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح،
خطاب لأم سلمة،
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على بنوا على قبره مسجدا. قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح اتخذوا على بنوا على قبره مسجدا وجعل
وصوروا فيه تلك الصور.
أحسن الله. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أحسن الله. أولئك شرار الخلق عند الله. ولهما عن
هؤلاء جمعوا بين فتنتين.
أحسن عليكم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال: لعنة الله على
وهو كذلك.
قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن
غير أنه
خشي أن يتخذ مسجدا.
أخرجه.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أي أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا إذا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم،
فقد نهى عنه
صلى الله عليه وسلم في آخر عمره،
في آخر حياته.
وقال:
ثم لعن وهو في السياق من فعله.
ثم لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عنده من ذلك.
وإن لم يبنى مسجد.
وذلك معنى قولها خشية. وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا. والصحابة لم يكونوا ليبنوا حول.
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا،
بل كل موضع
يصلى فيه يسمى مسجدا، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم
كما قال صلى الله عليه وسلم:
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح وكيف إذا عبده. المعنى أنه إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح يغلظ عليه ويلعن ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة ويشدد عليه ويغلظ عليه وعمله وسيلة إلى الشرك، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم وأشد. إذا كان الذي يفعل الوسيلة وعبادة الله يعبد الله لكنه عند قبر رجل صالح، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم. إذا كان الذي يغلظ عليه، إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح وهو يفعل هذا وسيلة للشرك، إذا كان الذي يفعل وسيلة للشرك يغلظ عليه، فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم يغلظ عليه، لأنه إنما غلظ عليه من أجل أنه وسيلة للشرك، فالذي يفعل الشرك أعظم وأعظم وأشد التغليظ. ولهذا قال المؤلف: باب من عبد الله عند قبر رجل. باب التغليظ في من عبد الله، التغليظ والتشديد، حيث لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، غلظ عليه ولعنه في آخر حياته، ونهى وأبدأ وأعاد، وقرنه بمن تقوم عليهم الساعة. فكيف بمن يعبد، فكيف بمن يعبد غير الله، فكيف بمن يعبد الرجل الصالح؟ إذا كان الذي يعبد الله لكنه عند القبر الرجل يغلظ عليه، فالذي يعبد الرجل الصالح أعظم وأعظم تغليظ وأشد. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بياض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، وكذلك أم حبيبة في اللفظ الآخر أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت تسمى ماريا، هذه الكنيسة فيها صور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وبين ما هم فيه من الشرك، فقال: أولئك، خطاب لأم سلمة الكافر، خطاب الإشارة إليهم، الإشارة لها للحبشة الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة، هذه أولئك إشارة وخطاب، فالإشارة أولئك لهؤلاء الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. شك من الراوي باب التحري، هل قال النبي الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ والمعنى واحد، لكن هذا باب التحري، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال المؤلف رحمه الله تعليقا عليك: فهؤلاء جمعوا بين فترتين، فترة القبور وفترة التماثيل. فترة القبور بنوا على قبره مسجدا وعظموه وصوروا فيه تلك الصور وصارت تماثيل، فجمعوا بين الشرين، وكل منه وسيلة إلى الشرك. فترة القبور حيث بنوا على قبره مسجدا حتى يعظم ويعكف الناس عليه، وصوروا فيه أيضا صور حتى تعظم الصور، وكل هذا وسيلة للشرك، لأنه إذا بني حوله مسجد صار هذا من أسباب عبادته هذا القبر، وكذلك الصور من أسباب إذا صورت من أسباب تعظيم أصحابه ومن أسباب وقوع الشرك. فهم جمعوا بين الشرين وبين الوسيلتين، ولهذا قال المصنف: فهؤلاء جمعوا بين فترتين، فترة القبور حيث بنوا على قبر المسجد، وفترة التماثيل حيث صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهم شرار الخلق عند الله، هذا من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، بين أنهم من شرار الخلق، ولعنهم وقرنهم بمن تقوم عليهم الساعة، وهم إنما فعلوا الوسيلة، فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم. إذا كان الذي يفعل الوسيلة يلعن ويغلظ عليه ويقرن ويوصف بأنهم شرار الخلق لأنهم شرار الخلق، ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة لأنه فعل الوسيلة التي توصل إلى الشرك، فالذي يفعل الشرك الذي هو الغاية أعظم وأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فترتين، فترة القبور وفترة التماثيل، ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت به علامة الموت وأسباب الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل من أفعال الشروح، والخميصة كساء له أعلام، قماش له أعلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف، يعني إذا احتبس نفسه كشفها، ثم يعيدها مرة أخرى فيضعها على وجهه، فإذا احتبس نفسه كشفها وأزالها ثم يعيدها. فقال وهو في هذه الحالة، حالة الكشف ووضع الخميصة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني في هذه الحالة العصيبة نزل به الموت وهو يطرح الخميصة ويرفعها مرة يكشفها ومرة يضعها شدة احتباس نفسه، في هذه الحالة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، وإنما لعنهم في هذه الحالة، هذه العصيبة في هذه الحالة، في قرب في وقت قرب أجله، يحذر أمته أن يصنعوا مثل صنيع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا خبر مراد به التحذير، مراد به النهي، والمعنى احذروا أن تفعلوا مثل فعلهم وأن تصنعوا مثل صنيعهم فتصبكم اللعنة كما أصابتهم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد من أسباب الشرك، من أسباب القريبة لوقوع الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني إنما لعنهم في هذه الحالة يحذر أمته أن تصنع مثل صنيعهم. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، لولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز ودفن في العراء، لكن خشى إذا اتخذ مسجدا فلذلك دفن، أمر بأن ندفن في بيت عائشة. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أخرجه. وهذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها. قد جاء في الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. وعائشة رضي الله عنها ظنت أنه إنما دفن في بيتها خشية أن اتخذ مسجدا، وهو إنما دفن للحديث أنه أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فقد ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولمسلم، يعني رواه مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ أن أنكر وأنفي أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو المحبوب الذي بلغ الغاية في الحب. والمعنى لا أستطيع أن أتخذ منكم خليلا، لأن قلبي قد امتلأ بخلة الله عز وجل، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، ولا يتسع القلب أكثر من الخليل الواحد. فالخلة هي المحبة التي تصل إلى سويداء القلب وتتخلل شغاف القلب، فهي نهاية المحبة وكمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتخذ من البشر خليلا، لأن القلب لا يتسع لأكثر الخليل واحد، وقد امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، فلا يستطيع أن يتخذ أحد خليلا. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لأبي بكر الصديق. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني لو كان في مقدار ما يخلق الإنسان صغيرات. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني لا تغلو فترموا بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، فرموا بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار من الغلو. والحديث عام، إذا رمى بالحجارة الكبار هذا من الغلو، ومثله لو رمى بالنعال كما فعل بعض الجهال يرمي بالنعال يظن أنه يريد يقتل الشيطان، الشيطان لا يموت، الشيطان منظر. قال الله تعالى: إنك من المنظرين. ويرمى بالحجارة الصغار لإذلاله وإهانته. فلا يجوز الغلو، فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو. والحديث عام، نهى فيه نهي عن الغلو وهو مجاوزة الحد بالأقوال والأفعال والاعتقاد. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تحذير، إياك التحذير. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأولين إنما هو بسبب الغلو، إذا غلى الإنسان وجاوز الحد في قول أو فعل وأوصله إلى الشرك بالله عز وجل هلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق في الشيء والمبالغة في البحث عنه والتنقيب والتفتيش على طريقة أهل الكلام الخائضين فيما لا يعنيهم، الداخلين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع أيضا ترك بعض المباحات، ترك المباحات تنطعا، كان يترك مثل الأكل، أكل اللحم زهدا بدعوى الزهد، هذا من التنطع. أو لا يلبس القطن والكتان ويلبس الصوف كما يفعل بعض الزهاد والعباد، لا يلبس الصوف زهدا بزعم، أو يترك الزواج، كل هذا من التنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فهذا الحديث، فهذا الباب بهذه النصوص دليل فيه التحذير من الغلو في الصالحين، من الغلو بجميع أنواعه، والغلو في الصالحين على سبيل الخصوص، وأنه الغلو في الصالحين هو سبب عظيم من أسباب كفر بني آدم، من أسباب كفر كثير من الأمم، وأن أسباب كفر كثير من الأمم هو الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم وتصوير صورهم. فالواجب على كل إنسان أن يحذر من الغلو والإطراء، وأن يبتعد عن الصور على يصور، وخصوصا صور الصالحين، صور المعظمين، صور الرؤساء والملوك، وصور الصالحين، وكذلك صور النساء لما فيه من الفساد والشر. تصوير الصور والعكوف على القبور والغلو وسبب كفر كثير من الأمم. نعم. سم. نعم. يزيلها، يزيلها عن، لا لا تكون أمامه، صلاة صحيحة يكون، يكون في مكان ليس فيه، ليس في صور ولا نقوش حتى لا يشغله. لا 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 ينبغي أن يزيلها، لأن يعني هذا يشبه في مشابهة للعباد، ما يجعل الصورة أمامه. نعم. فيها كلام جاء ما يدل على أنه تسامح في الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في لعب الأطفال، لكنها ليست كهذه اللعب، كانت لعب من العهن ومن الصوف ومن القطن ومن الخراق. وبكل حال ينبغي هذه الصور، لأن هذه الصور صور دقيقة وصور واضحة ومؤثرة، صور الأطفال الموجودة الآن، ينبغي ألا يعني يختار الأطفال صور ألعاب ليس فيها صور، هذا هو الأحوط. نعم كذلك كل ما أمكن، وكذلك أيضا في الموجودة في العلاب وفي الكراتين، كل ما أمكن طمسها فهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن تطمس الصور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صرفة إلا طمستها، ولا قبر مشرك إلا سويته. والطمس يكون فيما لا ظل له، كل ما أمكن طمس، الطمس والإزالة، فهذا هو المطلوب. نعم. لكن اللي في الكتب قد إذا كانت مغلقة أسهل من غيرها. نعم. نعم البخاري، نعم البخاري أو مسلم. نعم البخاري، نعم البخاري. ها أصله وين أصله ذكر؟ ها نعم معروف. نعم أخرجه البخاري.
قال اسمعني، قال أخرج البخاري في الصحيح وأصله عند مسلم في الصحيح رقم، وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى كتاب الرجم كما في تحفة الأشراف، وأحمد في المسند والدار.
هكذا أصله في مسلم. ما ذكر الأصل؟
ها من الحديث
يراجع رجعه. إذا الأصل يعني يكون كلام المؤلف رحمه الله يكون وجه على هذا. نعم سم لا لا أصلي في الكتب ما 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 في شيء يدل عليها، لكن لعاب الأطفال هي جاء فيها العهن واللعاب اللي كان لعائشة، لكن ليست من جنس الصور الموجودة الآن. نعم لا الممتهن اللي يجلس عليه ويوقع هذا ممتهن. نعم سب سب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا هو الغالب، هذا هو الغالب على كل بني آدم، الغلو في الصالحين. وقد يكون الكفر بغير ذلك، قد يكون بعبادة النجوم أو الكواكب أو استكبار والإباء، لكن الغالب هو الغلو في الصالحين. هذا هو الغالب على كل بني آدم. نعم الغلو في عكوف على قبورهم وتصوير صورهم، هذا هو سبب الغالب الكثير، سبب كفر الكثير من الناس من الأمم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله.
وهو أعم من الإطراء، فإن الإطراء التعظيم بالقول، الإفراط التعظيم بالقول، والغلو يكون بالقول وبالفعل. الغلو في القول وبالفعل، والإطراء يكون بالتعظيم بالقول. ولهذا قال: لا تطروني كما طرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. نعم.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟
فعل النصارى واليهود. نعم.
واليهود في العزيب.
نعم.
كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم. فإن النصارى قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
نعم. فصل الله بينهم وبين منزلة عيسى، وأنه ليس بإله ولا بابن الله تعالى كما يقول النصارى، وليس بابن بغي. اليهود والعياذ بالله جفوا حتى قالوا إنه ابن زنا وابن بغي، نعوذ بالله. والنصارى غلوا وقالوا إنه ابن الله وإنه إله مع الله، نعم الله. فهؤلاء كفروا وهؤلاء كفروا. بين الله فصل بينهم، بين منزلته أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
وهو الصواب. الصواب أنهم يقتلون بغير تحريق، لأن النبي نهى عن تعذيب النار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعلي رضي الله عنه ما أنه لم يبلغ النص، وأنه تعول رحمه بشدة حنقه وغيظه عليهم، كما أن الصديق وخالد بن الوليد حرقا جماعة من أهل الردة بالنار. ولهذا قال ابن عباس: لعلي كنت مكانا لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. وذلك أنهم غلوا فيه وقالوا: أنت الرب، فغلوا في علي فحرق خد الأخاديد يعني حفر وأضرمه بالنار وألقاه فيها. ويقال أنهم زادوا، أنهم قالوا هذا دليل على أنه الرب والعياذ بالله، وهو يلقيهم في النار يسجدون له، أعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم.
محمد الفقي يقول: باب كندة، باب من أبواب الكوفة، والغلاة المحرقون وهم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه.
المحرقون
وهم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه، قالوا إن عليا إلههم فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة وخلق شيع وفتح ثغرة في صفوف المسلمين. وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون، ووجد في الناس كثير من أطاعه وأله علي وأبناءه، وكفر بالله ورسوله وعاد علي والمؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا.
نعم. كنت في الكوفة، لكن هل حرق عبد الله بن سبأ أو فر؟ في نظر ظهر أنه فر،
قال فر.
ما هو يقول أنه حرق، ظهر أنه ما قبض عليه، فر الخبيث. نعم. يهودي. نعم. لا، الخوارج ضد الشيعة تضاد. الخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلوه، والشيعة الذين ألهوه وعبدوه تضادان. الخوارج كفروا عليه، قال: أنت كفرت، حكمت الرجال في مسألة التحكيم، أقر بالكفر، وكفروا وقاتلوا وقاتلهم. والشيعة اللي عبدوه وألهوه وقالوا: أنت الإله. فرق بين هؤلاء. نعم. لا، اللي حرق اللي غلوا فيه، ولا يقاتلهم الخوارج، قتال حر، قتال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجر عند سبع
الجرف
الجرف
عند الجرف نعم
ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء
لآل ذي الكلاع
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة. قوله أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورة أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك.
والأصل أن الصنم ما كان على صورة، ما عبد على صورة، صورة إنسان أو حيوان أو طير، قال له صنم ويسمى وثن أيضا. وأما ما عبد على غير صورة يسمى وثن ولا يسمى صنم. إذا عبد جدار أو خشب أو جذع هذا يسمى وثن ولا يسمى صنم. وإذا كان المعبود على صورة إنسان أو حيوان أو طير يسمى صورة ويسمى صنم، ويطلق أحدهما على الآخر. إذا كان المعبود له صورة مع صورة معبود على صورة إنسان أو حيوان أو طير ثم صورة ثم وثن. وإذا كان المعبود ليس له صورة، معبود جماد، فإنه سمى وثن ولا يسمى صورة، ويطلق أحدهما على الآخر. نعم.
قوله حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ، وللكشميهني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله.
إذا هلك أولئك ونسخ العلم، ولو ينسخ العلم نسخ العلم، رواية الكشميهني نسخ ونسخ
الشكل
تنسخ.
نعم بالشكل
يراجع البخاري رحمه الله نسي أو نسخ متقارب. نعم طاله إشارة صح يحتمل لها في موضع كذا نسخ متقارب. نعم
اسمع لي أي ونسخ العلم أي والكشميهني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
نعم المعبود هذا الأصنام، ولكن الشيطان هو الذي أمره بذلك، فكان هو المعبود في الحقيقة، كانت عبادتهم للشيطان لأنه الذي أمرهم بعبادة الأوثان. نعم. صاروا عابدين له. نعم.
وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم.
تلك الأصنام
الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
اتخاذ الشفعاء يعني كان يعبد صنم وثن يزعم أنه شفيع له عند الله وأنه ينقل حوائجه الله، أو يعبد إنسان أو حيوان أو جماد يتخذه بزعمه شفيعا، هذا شرك. نعم.
قوله وقال ابن القيم هو العلامة هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ الصخاوي:
الجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها فنسب إليه، قيما على هذه المدرسة الجوزية فصار قيما عليها، ويقال ابن القيم ويقال ابن القيم الجوزية، ولا يقال ابن القيم الجوزية، ما يقال، لأن ال عوض عن الجوزية، ابن القيم ال عوض، إذا حذفت ال تأتي بالجوزية، وإذا حذفت الجوزية تأتي بال، ما تقول ابن قيم ولا تقول ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. لا. نعم.
قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان.
جنان قوة الجنان يعني القلب، أما الجنان بالكسر جمع جنة. نعم.
وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700
رحمه الله.
رحمه الله. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك.
قوله
قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها.
نعم. إذا عكف على القبور ينوي التقرب، التقرب إليهم صار شركا، وإن عكف على القبور ينوي التقرب إلى الله بزعمه صار بدعة وسيلة للشرك. إذا نوى العكوف عكف على قبورهم يظن أن هذا يقربه إلى الله يتعبد به لله صار بدعة وسيلة للشرك. أما إذا عكف على قبورهم بالنية لهم لهم بالتقرب لهم صار شركا. نعم.
العكوف يعني إطالة.
نعم. طول المكث. نعم.
قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله. فإنهم تركوها بذلك دين فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي رحمه الله:
وفي قوم أول شرك حدث في الأرض هو العكوف على القبور ونصب الصور، ثم سبب هذا العكوف على القبور ونصب الصور ثم عبدهم بدون الله. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى.
فصار تصويرهم وسيلة. الأوائل الأولون صوروها لأجل يتذكروا عبادتهم ويتشوقوا إليها، فجاء أحفادهم فأوحى إليهم الشيطان أن يعبدوهم وأن آباءهم كانوا يعبدون فعبدوا، فصار تصويرهم الصور وسيلة للشرك فلا يجوز. نعم نعم، لا شك هذا ممنوع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دينهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم
كذا عندكم؟
قال في نسخة: فغضب.
طيب فغضب. طيب.
وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. وفي القصة
رحمه الله بيّن أنهم أن والعياذ بالله أن الشيطان يتدرج بهم من حالة إلى حالة. أولا يأمرهم بأن يعكفوا عند القبور ويعبدون الله عنده، يتعبدون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويدعون الله، يقول هذا عند القبر مكان مستجاب الدعاء، مكان فاضل تصلون فيه تقرؤون تدعون الله. فإذا استمرأوا هذا الشيء نقلهم إلى أنهم يدعون الله بهم، توسلوا بهم: يا الله أسألك بفلان، أسألك، توسل بوسيلة. فإذا استمروا هذا نقلهم إلى حالة ثالثة، وهو أنه يدعون الميت نفسه، يقول: يا فلان أغثني كذا، وأعوذ بالله. فإذا تقرر هذا عندهم نقلهم إلى حالة أخرى، وهي دعوة الناس إلى عبادته. هذه حالة خامسة، يدعون الناس إلى أن يعبدونهم بدون الله. الأول مكتفين هم، ثم فإذا استمروا هذا نقلهم إلى الحالة الثالثة، وهو أن من نهى عن الشرك صار متنقصا للصالحين، لينهى ويقول: لا تعبدونهم بدون الله، لا تذبحون لهم، لا تنذرون لهم. قالوا: هذا تنقص الصالحين، حطهم رتبة، ما يعرف قدر الصالحين، يبغض الصالحين، يبغض الأنبياء. وهكذا شوف كيف وصلت به الحال إلى، وهذا سببها العكوف. العكوف هو إطالة المكث، أوصلهم إلى هذه الحالة. ست حالات نسأل الله، من حالة إلى حالة، ينقلهم من شر إلى شر حتى يصلهم إلى النهاية في الشر. نعم. الدعاء عند القبر عند القبر والصلاة عند القراءة القرآن بدعة، إلا دعاء يسير تابع للزيارة. نعم.
وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
نعم، وهذا واضح. أولا ينقلهم البدعة، يقرأوا القرآن عندها القبر، يجلسوا عنده، ادعوا الله عنده مكان شريف مكان فاضل، هذه بدعة. ثم يوصلهم إلى الشيء، ثم ينقلهم بدعاء الميت نفسه، نسأل الله العافية. نعم.
ومنها معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، البدعة حب إلى الشيطان، حب إلى إبليس من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة الزاني والسارق والمرابي يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب، أما صاحب البدعة يظن أنه على حق يجادلك وأنت على الباطل وهذا هو الحق فلا يتوب، صلى الله عليه. فلهذا صارت البدعة حب إلى الشيطان من الكبيرة، وهي أقرب إلى الشرك الكبيرة. نعم.
ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا
وهو الشرك، اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة وهو الشرك. صار الآن عباد القبور الآن في الطفون، قبر البدوي، قبر التسوقي، قبر النفيسة، وقبر الحسين، قبر ابن علوان في الشام، قبر العيدروس في اليمن، في الباكستان، وفي كل مكان يطوفون حول القبور ويذبحون له وينذرون له، ويقول هذا هو التوحيد. ومن نهاهم قالوا هذا ما يحب الصالح، ومع أنهم يقرؤون هذه القصة موجودة في البخاري وفي غيره، وأن هذا هو سبب عبادة وقوع الشرك وعبادة قوم نوح، ومع ذلك حال الله بين قلوبهم وبين فهمهم. هذا من العجب العجب. نعم.
واعتقدوا أن نهي الله أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك.
وهذا هو الواقع. ولو ذهبت إلى عباد القبور وعباد البدوي في بعض السنوات في وقت المولد، وصل الذين زاروا قبر البدوي مليونين، يعني ما وصل يعني الحجاج إلى بيت الله ما وصل إلى هذا المقدار. ومع ذلك لو جاء إنسان أو جاء دعاة مجموعة يدعونهم في ذلك الوقت قتلوهم في الحال، تقربوهم إلى الله. ما تستطيع تتكلم في ذلك المكان تنهاهم. لو نهاهم أحد وقال هذا هو الشرك، خافوا الله، اتقوا الله، قتلوا، راح في خبر كان من أول وهلة. بل لو يأتي جماعة كثيرة يدعونهم قتلوا، لأنهم الآن يظنون أنهم على الحق، هذا هو الدين. واللي ينهاهم معناه أنه ترقص الصالحين ولا يحبه، وأنه كافر. اللي ينهاهم هو الكافر، صلى الله العافية. نعم.
ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة،
فمع ذلك فهم صاروا كفار وهم لا يريدون إلا الشفاعة. يعبدونهم ولا يدون للشفاعة ولا يدعون أنهم يخلقون ويرزقون، ومع ذلك كفرهم الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم.
ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده
العلم، يعني معرفة قدر وجود العلم. نعم.
ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمه الله، الفوائد العظيمة هذه المؤلف رحمه الله استنبطها من هذه القصة. نعم. نعم نعم. قلت ما يتكلم عن زيارة القبور فزوروها، هذا فيه النسخ، الناسخ والمنسوخ. الأول نهي عن الزيارة ثم أبيح زيارة الشرعية. نعم. نهي في أول الأمر حتى استقر التوحيد في النفوس، ثم ذلك لما استقر رخص لهم زيارة الشرعية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه الحاشية، أخرجه البخاري في الصحيح وأصله.
هذا من أفراد البخاري رحمه الله، قول أخرجاه عن الصحيح لم يخرج مسلم. كان المؤلف رحمه الله قلد الشيخ الإسلام في عزف الصحيحين. نعم.
قال أخرجه البخاري وأصله عند مسلم في الصحيح، وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى.
أصله عند مسلم في الصحيح. أين أصله؟
حتى
عن ليس نعم ليس هذا المعرف المفروض أفراد البخاري.
قال في حاشية أخرى أحسن عليك قوله أخرجاه يوهم أنه قد رواه مسلم وليس كذلك، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتبع في ذلك الخطيب التبريزي في المشكاة عندما قال بعد الحديث بأنه متفق عليه. وقد فات فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكاة التنبيه على أن مسلما لم يروي.
من يقول هذا؟
هذا أحسن عليك محقق تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد.
إيه هذا المؤلف الجديد.
نعم.
نعم. لا هو الأقرب أنه قلد شيخ الإسلام تبعه في حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي في 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 حديث مسلم قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فاتت على شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى وقلدها الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد وأسقط كلمة صالحيه. نعم.
قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل رضي الله تعالى عنه بنون وفاء مصغرة العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23.
لقب بالعادل رضي الله عنه وربه المثل في العادل رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قوله لا تطروني
ومع ذلك ما سلم من الرافضة، والرافضة والعياذ بالله يبغضونها شد البغض ويكرهونها شد الكراهة، يلصقون به التهم، قبحهم الله وحسهم. نعم.
قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات وقال غيره، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي.
نعم. لا تمدحوني إلا بالحق، فالإطغاء مجاوزة الحد في الأقوال، والغلو مجاوزة الحد في الأفعال، بينهما عموم وخصوص. الغلو أشمل، يشمل الغلو في الأقوال والأفعال، والإطراء غلو في الأقوال. نعم.
قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله.
وهو ابن بكري رد عليه في كتاب الاستغاثة. نعم.
قال في الحاشية أنه طبع مختصرا منذ سنوات طويلة، ويحققه الآن أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه
خرج التحقيق. خرج التحقيق. نعم. طبعا. نعم.
تكلم عن نفس المؤلف.
ها؟ بكل معروف. نعم. نعم.
ويقول أن إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله.
ويقول إيش يعني ابن البكري؟
نعم، ما زال الكلام عن نقل شيخ الإسلام.
إيش؟
وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه.
نعم.
أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق.
اشتهر. وقد اشتهر.
وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم.
العممي.
شكلها بالكسر الميم.
العم. عم يا عمو عم نعم العام منا نعم. نعم.
وقد اشتهر في نظم البصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد
واللياذ
واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمهم بما نهاهم عنه أشد بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه.
هذا هو تعظيم عليه الصلاة والسلام، تعظيمه عليه الصلاة والسلام بمتابعته ومحبته والانقياد لشرعه، وتعظيم أوامره ونواهيه، ليس بالغلو وصرف العبادة له. نعم.
وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، ودعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته، وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان.
الاستفهام والعامة في كل
أمر. إيش؟
العامة محركة.
إيه.
الناس وغيرهم.
عظم الخلق.
الاستفهام والعامة في كل
أمر. نعم.
صلح. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أحسن الله عليك في بعض النسخ ولمسلم على ابن عباس، قال في الحاشية في تجريد في تحقيق التجريد قال قوله ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كل النسخ وليس في المؤلفات، وبإسقاط كلمة لمسلم يكون السياق مستقيما ويوافق الصواب، إذ لم يروي مسلم هذا الحديث كما ترى.
إيش في بعض النسخ ولمسلم إيش؟
نعم ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
في المتن هذا؟
نعم في بعض النسخ
حطها في المتن؟
نعم مثبتة في المتن.
لا هذا كيف أثبتها وهي ما هي مثبتة؟ معروف عدم إثباتها. نعم إيش يقول؟
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
تعليق.
نعم التعليق على هذا قال في كل نسخ وليس في المؤلفات، وبإسقاط كلمة لمسلم.
كيف نسخ وليس في المؤلفات؟ إيش معنى هذا؟
يعني قوله ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما
في النسخ النسخ الخطية يعني.
نعم قال في كل النسخ وليس في المؤلفات، مؤلفات وضعها بين كشيدتين
يحتاج إلى تعملها، يعني أتى بشيء لم يأتي به. هذه المطبوعات مطبوعة على النسخ، على النسخ خطية
فيه؟ بعضها فيها ولمسلم عن ابن عباس.
ها؟
بعض أحسن عليه فيها في المتن ولمسلم عن ابن عباس.
ما أدري والله معروف بالإسقاط. نعم طيب نعم كمل كمل.
قال اترك في هذا المسلم يكون السياق مستقيم.
نعم.
ويوافق الصواب.
نعم.
إذ لم يروي مسلم الحديث كما ترى، ولعله قد سبق نظر الناسخ الأول أو الشارح رحمه الله إلى كلمة المسلم الآتية في الحديث بعد.
نعم
حديث ابن مسلم
معروف المحكم نعم. بسم الله.
غزو الحديث للترمذي في النهج السديد غزو الحديث للترمذي وعن
عزه لمن؟ الترمذي ومن معه؟ نعم
حق الفريان قال ولم أره في الجامع وأخرجه النسائي في المجتمع.
طيب نعم في المجتمع نعم.
قال وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا في الجامع هلم القط لي الحق، قال هلم القط لي، فلقطت له حصيات كن حصى الخذ، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
نعم غدا في جمع يعني صباح يوم العيد، جمع اسم المزدلفة سمى جمع لاجتماع الناس فيها. لما انصرف المزدلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس هلم القط لحصيات، قال فلقدت له حصيات هن حصى الخذ، هن حصى الخذ بمقدار ما يحضر يعني أكبر من حمص قليلا، فلما وضعهن بيده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام مثل الرمي بالنعال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
نعم فالغلو مبالغة اعتقاد زيادة الحد في الاعتقاد أو في الأعمال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا
كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد.
بعض الصوفية ما يلبس إلا الصوف زهدا، هذا كله من التنطع. نعم، من الصوفية بعضهم ما يلبس إلا الصوف، ما يلبس القطن لأن القطن رقيق ويريد الزهد، هذا كله من التنطع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الكتان والصوف، يأكل الطعام والحلوى عسل. نعم،
ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال شيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى.
صدق رحمه الله. نعم،
وقال ابن القيم رحمه الله:
فالغالب أنه يكون الصوفية. نعم نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار أعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة.
قال من؟
وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة
حديث: إن الله يغضب الرجل البريق الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. نعم.
قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
ثم قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
باب وجان سبب في بني آدم صيرها ثانية من دون الله. بعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صورها أوثانا تعبدون لله.
أن من عبد الله عند قبر صالح قال باب تغليظ على من عبد الله عند قبر
صالح، من عبد الله عند قبر رجل فكيف إذا عبده.
نعم.
وهنا باب ما جاء أن سبب كل بني آدم وتكلمهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن الغلو في الصالحين صورها أوثانا تعبدون من دون الله قبل. نعم.
قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
سبحانه. نعم. له الحكمة البالغة.
الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم. تصوير صورهم والعطف على قبورهم. نعم.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء أو غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم. والصور تصور صورهم سببه أنه صوره حتى يتذكر عبادتهم، ثم عكف على قبورهم ثم طلع عليهم ولم يفعبدهم. فالصور وعكف على قبور هي سبب أكثر، سبب كفر أكثر الخلق. نعم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع
والقبور. وقصد الأول حسن، قصد تذكر العبادة. نعم.
الرابعة: قبول.
فالواجب سد الذريعة، الواجب سد الذريعة ولو كان قصد من أرادها صالحة. نعم. نعم نعم. أنا لا يجوز احتفاظ، ما يجوز احتفاظ بها إلا الضرورة. نعم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
لأن النفس من الشر. نعم.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل الكتاب شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا.
فعل أناس إيش؟
نعم.
هذا العبارة.
نعم. قال: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين.
نعم.
والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا،
مثل الذي صوروا. فالناس من أهل العلم من الأكثر فأضار، يعني أرادوا صوروا صورهم حتى تشوقوا العبادة فيها، أرادوا خيرا لكنها صار وسيلة للشرك. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن. نعم.
السابعة جبلة الآدمي بكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم. نعم.
الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم. وهي بريد الكفر. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم. ما فعل قوم الواحد حسن قصدهم قصدهم تذكر الخير ثم أوصلت إلى الشرك. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم. يؤول الغلو إلى الإفراط والزيادة مجاوزة الحد. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم. لأنه يوصل الشرك يوصل الشرك. نعم. لا. إذا يدعو له في مكانه إذا كان صادق. نعم. نعم.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم. لأنه وسيلة الشرك فلا يجوز بقاؤها. نعم.
الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنه.
قصة قوم نوح حينما صور الصور وعكفوا على القبور. نعم.
الرابعة
عشرة حيث أوصاف من الشرك. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم
وبين الرابعة عشرة وهي أعجب
وهي أعجب وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في
كتب هي أعجب. نعم. هي أعجب
وأعجب.
نعم.
وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها.
طيب ذكر للتأكيد. نعم. نعم. قراءتهم قراءتهم. نعم.
وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم. هو اللي يفعل الآن في القبة عباد البدوي وبناء العربي وبناء علوان هو ما فعله قوم نوح وهم يقرؤون قصة قوم نوح يقرؤون الله قال لا تذرن آلهتكم يقرؤون تفسيره هم عليك يفعلون مثل فعله هذا من العجب. نعم. صلى الله عليه. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة
وهم على ذلك كفر دعاهم دعا الصالحين دعا المقبولين ورد الشفاعة كفر ويعبدون من دون هذا دين المشركين ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله إذا قال عباد القبور اليوم نقصد الشفاعة نقول هذا أبو جهل ما يقصد الشفاعة وأبو لهب. نعم.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم. ظنوا أنهم أرادوا أنهم يستسقون بهم ويستشفعون بهم وهم أرادوا التذكر تذكر العبادة. نعم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.
نعم.
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
هلاك المتنطعين. نعم. نعم. خلوا كمل. نعم.
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان قدر ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
نعم. لا شك أن العلم نور إذا فقد العلم العلماء هلك الناس لأنه صاروا على جهل ما يجدون من يعلمهم ولا من يبين لهم الحق. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء
كما جاء في الحديث إن الله يأخذ العلم انتزاعا ينتزعهم صدوره ولكن يأخذ العلم بموت العلماء فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتدوا العلم فضلوا واضلوا. نعم. سم. نعم. إيه الذي يتخلوا بلسانه يتخلوا البقرة بلسانه ينظر في سرد الحديث. نعم. إذا كان خارج السور من داخل السور ما يجوز داخل الحديث عن الله وعلى النصارى اتخذوا قبورا بأيهم مساجد. نعم. 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 نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة والصور وذكر والصور التي فيها وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح،
خطاب لأم سلمة،
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا بنوا على قبره مسجدا. قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد صالح اتخذوا على بنوا على قبره مسجدا وجعل وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أحسن عليك، أولئك شرار الخلق عند الله. ولهما عن
هؤلاء جمعوا بين فتنتين،
أحسن عليك، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال: لعنة الله على
وهو كذلك.
قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن
غير أنه
خشي أن يتخذ مسجدا.
أخرجه.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أي أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا إذا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في آخر عمره صلى الله
عليه
وسلم، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره،
في آخر حياته.
وقال
ثم لعن وهو في السياق ما فعله،
ثم لعن وهو في السياق ما فعله. والصلاة عنده من ذلك،
وإن لم يبنى مسجد،
وذلك معنى قولها خشية، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا. والصحابة لم يكونوا ليبنوا حول
قبره مسجدا. وكل موضع
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا،
بل كل موضع
يصلى فيه يسمى مسجدا، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم
كما قال صلى الله عليه وسلم:
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده. المعنى أنه إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح يغلظ عليه ويلعن ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة ويشدد ويغلظ عليه وعمله وسيلة إلى الشرك، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم وأشد. إذا كان الذي يفعل الوسيلة عبادة الله يعبد الله لكنه عند قبر رجل صالح، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم. إذا كان الذي يغلظ عليه، إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح وهو يفعل هذا وسيلة للشرك، إذا كان الذي يفعل وسيلة للشرك يغلظ عليه، فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم يغلظ عليه. لأنه إنما غلظ عليه من أجل أنه وسيلة للشرك، فالذي يفعل الشرك أعظم وأعظم وأشد التغليظ. ولهذا قال المؤلف: باب من عبد الله عند قبر رجل، باب التغليظ في من عبد الله، التغليظ والتشديد، حيث لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، غلظ عليه ولعنه في آخر حياته، ونهى وأبدأ وأعاد، وقرنه بمن تقوم عليهم الساعة. فكيف بمن يعبد، فكيف بمن يعبد غير الله، فكيف بمن يعبد الرجل الصالح؟ إذا كان الذي يعبد الله لكنه عند القبر الرجل الصالح يغلظ عليه، فالذي يعبد الرجل الصالح أعظم وأعظم تغليظ وأشد. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بياض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، كذلك أم حبيبة في اللفظ الآخر أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت تسمى ماريا، هذه الكنيسة فيها صور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وبين ما هم فيه من الشرك، فقال: أولئك، خطاب لأم سلمة الكافر، خطاب الإشارة إليهم، الإشارة لها للحبشة الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة، هذه أولئك إشارة وخطاب، فالإشارة أولئك لهؤلاء الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. شك من الراوي باب التحري، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح والعبد الصالح؟ والمعنى واحد، لكن هذا من باب التحري. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال المؤلف رحمه الله تعليقا عليك: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور: بنوا على قبره مسجدا وعظموه وصوروا فيه تلك الصور وصارت تماثيل، فجمعوا بين الشرين، وكل منهم وسيلة إلى الشرك. فتنة القبور حيث بنوا على قبره مسجدا حتى يعظم ويعكف الناس عليه، وصوروا فيه أيضا صور حتى تعظم الصور، وكل هذا وسيلة للشرك، لأنه إذا بني حوله مسجد صار هذا من أسباب عبادته هذا القبر. وكذلك الصور من أسباب، إذا صورت من أسباب تعظيم أصحابه ومن أسباب وقوع الشرك. فهم جمعوا بين الشرين وبين الوسيلتين، ولهذا قال المصنف: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور حيث بنوا على قبر الرسول، وفتنة التماثيل حيث صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهم شرار الخلق عند الله، هذا من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، بين أنهم من شرار الخلق، ولعنهم وقرنهم بمن تقوم عليهم الساعة، وهم إنما فعلوا وسيلة، فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم. إذا كان الذي يفعل وسيلة يلعن ويغلظ عليه ويقرن ويوصف بأنهم شرار الخلق لأنهم شرار الخلق، ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة لأنه فعل الوسيلة التي توصل إلى الشرك، فالذي يفعل الشرك الذي هو الغاية أعظم وأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت به علامة الموت وأسباب الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل من أفعال الشروق، والخميصة كساء له أعلام، قماش له أعلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف، يعني إذا احتبس نفسه كشفها، ثم يعيدها مرة أخرى فيضعها على وجهه، فإذا احتبس نفسه كشفها وأزالها ثم يعيدها. فقال وهو في هذه الحالة، حالة الكشف ووضع الخميصة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني في هذه الحالة العصيبة نزل به الموت وهو يطرح الخميصة ويرفعها، مرة يكشفها ومرة يضعها شدة احتباس نفسه، في هذه الحالة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، وإنما لعنهم في هذه الحالة في هذه العصيبة في هذه الحالة في قرب في وقت قرب أجله يحذر أمته من نصنع مثل صنيع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا خبر مراد به التحذير مراد به النهي والمعنى احذروا أن تفعلوا مثل فعلهم وأن تصنعوا مثل صنيعهم فتصبكم اللعنة كما أصابتهم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأن اتخاذ القبور مساجد من أسباب الشرك من أسباب القريبة لوقوع الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا يعني إنما لعنهم في هذه الحالة يحذر أمته أن تصنع مثل صنيعهم. قالت ولولا ذلك أبرز قبره لولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز ودفن في العراء لكن خشى إذا اتخذ مسجدا فلذلك دفن أمر بأن ندفن في بيت عائشة. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أخرجه. وهذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها قد جاء في الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. وعائشة رضي الله عنها ظنت أنه إنما دفن في بيتها خشية أن اتخذ مسجدا وهو إنما دفن للحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فقد ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولمسلم يعني رواه مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أبرأ يعني أنكر وأنفي أن يكون لي منكم خليل إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو المحبوب الذي بلغ الغاية في الحب. والمعنى لا أستطيع أن أتخذ منكم خليلا لأن قلبي قد امتلأ بخلة الله عز وجل. والخلة هي نهاية المحبة وكمالها ولا يتسع القلب أكثر من الخليل الواحد. فالخلة هي المحبة التي تصل إلى سويداء القلب وتتخلل شغاف القلب فهي نهاية المحبة وكمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتخذ من البشر خليلا لأن القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد وقد امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل فلا يستطيع أن يتخذ أحد خليلا. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لأبي بكر الصديق. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا يعني لو كان في